كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة والخير. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث، ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة، لكن
ثمن الكفن يكون من مال الميت. فإذا كان الميت له مال فنفقات تجهيزه تكون من ماله، هذا هو الأصل. ونفقة تجهيز الميت مقدم على قضاء ديونه وتنفيذ وصيته إن كان أوصى بشيء، وتقدم على الميراث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة: وكفنوه في ثوبيه. رواه البخاري ومسلم: ثوبيه، فهو يملكهما. قال ابن القيم في الأحكام المستفادة من هذا الحديث أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات. هذا كلام الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. انتهى من زاد المعد. إذن الدائن لا يأخذ ثياب المدين ويتركه عاريا حتى في حياته. فإذن لو مات فهو أحق بثيابه لتكفينه، وينفق على تجهيزه من ماله، ويقدم مال التجهيز على الوصية وقضاء الدين والورثة، حق الورثة يقدم. وإذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته. فالإنسان إذا كان حيا وما استطاع أن ينفق على نفسه، من يلزم بنفقته؟ أبوه مثلا. وإذا كان هو الأب، من الذي يلزم بنفقته؟ ابنه مثلا. طيب، فإذا ولي الميت الذي تلزمه نفقة الميت يجب عليه أجرة تجهيز الميت، فإن لم يكن ما حصلنا. فمن بيت المال واجب على بيت المال، فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين. يعني لا يجوز لهم أن يتركوا أخاهم دون تجهيز، وعليهم في هذه الحالة أن يخرجوا نفقة تجهيزه. إن قام بها بعضهم سقط عن الباقين، فهذا في هذه الحالة يكون فرض كفاية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنما قدم بيت المال، بيت مال المسلمين، على عموم المسلمين. يعني قلنا تجب عليه، تؤخذ من ماله، فإن لم يوجد من الذي تجب عليه نفقته، فإن لم يوجد من بيت المال، فإن لم يوجد من عموم المسلمين. طيب، قدمنا بيت المال على عموم المسلمين لماذا؟ لئلا يكون هنالك منة على الميت، لأن بيت المال لا منة فيه على مسلم في هذه الحالة. قال الشيخ: لأنه لا منة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين، فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبي منة عليه. شرح الممتع. وقال أيضا: ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة خاصة. انتهى. إذا نقدم ما أوصى به الميت من مال الميت. وسئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هل يجب على الزوج كفن زوجته؟ فأجاب: الصحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته، وهو مذهب الجمهور خلاف الحنابلة هذا طبعا، موسرة كانت أو معسرة، وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف. ومما يعده الناس منكرا أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرة أنه لا يجب عليه كفنها، انتهى. وأما الزوجة فلا يلزمها كفن زوجها، لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه حال الحياة. قال الكساني: ولا يجب على الزوجة كفن زوجها بالإجماع، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة. بدائع الصنائع. طيب، يوجد الآن من يوقف على مغاسل المسلمين، مغاسل الأموات، أكفان وحنوط وتجهيز، وناس يتبرعون ويتصدقون، وبعضهم يجعلها من ثلث ماله، يقول اجعلوا في الوصية، يكتب من ثلث مالي تجهيز مغاسل الموتى باللوازم مستلزمات. هذا طيب، من القربات، من الأعمال الصالحة. فإذا وجد من يتبرع بها فلا يجب على أولياء الميت. يعني الآن عمليا إذا مات واحد في الغالب يذهبون به إلى مغسلة الأموات. مغسلة الأموات مجهزة، من أين؟ متبرعين متصدقين، جهات عامة قد تتولى التجهيز. طيب، هل يجب على أولياء الميت أن يشتروا الكفن ويشتروا الحنوط ويدفعوا أجرة الغاسل وأجرة الحافر الذي يحفر القبر والذي يدفنه؟ بعض البلدان القبر يشترى بالمال، والحفر بفلوس، والدفن بفلوس، والغسل بفلوس، كله بفلوس، ما هي ببلاش. طيب، هذا مبلغ، مبلغ، من الذي يتولى هذا؟ إذا كان الميت مال أخذت نفقة تجهيزه وتكفينه ودفنه من ماله. طيب، وإذا ما كان له مال؟ الولي. طيب، إذا تبرع واحد هل يلزم الولي؟ إذا تبرع أحد المسلمين لا يلزم الولي، إذا تبرع أحد لا يلزم الولي.